الحمد لله، أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله غيرك ولا رب سواك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وأزواجه وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، ونسألك محبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة آل بيته الطيبين الطاهرين، ومحبة الصالحين من عبادك أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أسعد بيوت المسلمين وأزبغ عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، وألف بين قلوب الأبناء والآباء. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا وجيراننا، وأصلح أهلينا، وبارك لنا في ليلتنا هذه وفي سائر ليالينا، بارك لنا في علومنا، وبارك لنا في قناتنا، وبارك لنا في سائر القنوات التي تدعو إلى الخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ليس الشأن بطول العمر، وإنما الشأن بحسن العمل. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. ورب عبد يعمر عمرا طويلا لكنه أشقى الناس في الدنيا والآخرة، ورب عبد ينعم الله عليه بلحظة من لحظات فضله ومن لحظات الخير الذي يجريه إليه ربنا عز وجل، فيسعد بها في الدنيا والآخرة سعادة لا مثيل لها. فنسأل الله بحوله وقوته أن ينعم علينا بلحظات من بره وخيره وفضله وعظيم من منه وإحسانه علينا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. لهذا أقول بين يدي موضوعنا اليوم الذي أحب أن نتكلم عنه مع نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليست العبرة بطول العمل بطول العمر، إنما العبرة بحسن العمل. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. لأن الله تعالى لما يجازي العباد، لما يكافئ العباد في الدنيا والآخرة، إنما يكافئهم على حسن أعمالهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قلت هذا الموضوع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة المؤمنين والمؤمنات، أسوة البنين والبنات، نتعلم منهن كيف عشن لله وكيف من الله عليهن بخيره، ولو أن الواحدة عمرت مع رسول الله عمرا قصيرا. هذه واحدة نبدأ بها، إن فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرها عظيم وفضلها عميم وأجرها عند الله ليس له مثيل. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا الصحابة، لا تسبوا الصحابة، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، أو قال خير من عمل أحدكم عمره، فلمقام أحدهم ساعة. انظر إلى كلام ابن عمر، صحبة النبي ولو ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة أو من عبادة أحدكم عمره. بل إن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول عن فضل الصحابة والصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأدناهم صحبة، أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدنى أصحاب النبي صحبة للنبي، يعني الذي صحب رسول الله ولو زمنا قصيرا، وأدناهم صحبة خير من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بكل الأعمال الصالحة. وأدناهم صحبة خير من القرن كله الذين لم يروا رسول الله، يعني أدنى أصحاب النبي، خير من قرن التابعين ولو لقوا الله بكل الأعمال الصالحة، أي بجميع الأعمال الصالحة. بل اسمع إلى الإمام النووي إذ يقول رضي الله عنهم: وصحبة النبي ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال بشيء من القربات. وصحبة النبي ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء من الأعمال أبدا، لحظة مع النبي. أما سيدتنا قدوتنا اليوم فهي واحدة من نساء النبي، لم تصحب رسول الله لحظة، ولم تصحب رسول الله سنة، ولم تصحب رسول الله زمانا، بل إني أقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: يغزو قوم فيسأل الجيش الآخر فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله؟ رؤية النبي سبب لفتح الجيش، لفتح الله عز وجل على الجيش المسلم. واحد رأى رسول الله. أما نحن اليوم فنتكلم عن واحدة من نساء النبي عاشت مع النبي، دخلت معه في لحاف واحد، قبلها رسول الله، عاشت مع رسول الله ولو 2 أو 3 أو 8 كما قال أصحاب التراجم، لكن هذه الأيام المعدودة التي صحبت فيها رسول الله، بل عاشرت رسول الله، مس جلدها جلده ومس لعابها لعابه. هذه واحدة من أمهات المؤمنين. أنا أعلم حتى أصحاب التراجم والسير ما فصلوا في حياتها تفصيلا، بل أوجزوها إيجازا في أسطر معدودات، لا لأنها لا تستحق أن تذكر، لا والله إنها تستحق أن تذكر. وأنا أقول إن كثيرا منا للأسف الشديد من النساء ومن الرجال لا يعرفون عن أمنا أم المؤمنين إلا القليل، ربما عرفوا اسمها وربما لم يعرفوا اسمها. أنا أقول لأخواتي، أنا أقول للبنات، أنا أقول للمسلمين والمسلمات، تعالوا لنتعرف على واحدة من نساء النبي، واحدة ممن أكرمها الله بأن صلى عليها رسول الله، بأن صلى عليها رسول الله وبكاها النبي، صلى عليها وبكاها ودفنها في قبرها، وهي الوحيدة من نساء النبي التي صلى عليها رسول الله، وهذه واحدة من مناقبها، بل إنها واحدة ممن يشار إليهن بالبنان، لأنها صاحبة منقبة لم تنلها واحدة من نساء النبي إلا ما قيل عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، إنها أم المؤمنين، زوجة النبي الأمين، إنها صاحبة الفضل العظيم والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة، إنها عرفت في الجاهلية وفي الإسلام بأنها التي كانت تكرم المساكين وتحسن إليهن رضي الله عنها وأرضاها، إنها التي سماها أصحاب المغازي والسير بأنها أم المساكين، أم المساكين لكثرة برها وإنفاقها، لأنها كانت تطعم المساكين، هذه لأنها كانت تطعم المساكين، هذه أم المؤمنين. أخذت طريقا مخالفا عن سائر نساء النبي، هذا الطريق هو طريق الإحسان، طريق البر، والله عز وجل كما أخبرنا على لسان نبينا: البر لا يبلى، البر لا ينسى، البر والإحسان لا ينسى. لهذا قال ربنا عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه المرأة الفاضلة أم المؤمنين رضي الله عنها أخذت خطا في العبادة والقربى من الله عز وجل، وهو الإحسان إلى الناس. ويكفيك بها مكانة ومنزلة ومنقبة أن تحسن إلى الغير، نفسها طيبة، قلبها هادئ ساكن، نفسها تحب المساكين، إنها أم المساكين وأم المؤمنين. زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عمرو ابن عبد مناف الهلالية العامرية القيسية الهوازنية، إنها أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. يعلم الله، أنا أعلم أن كثيرا منها، وأنا أحزن ألا نعرف عن أمهات المؤمنين شيئا، بل إن الإمام الطبري في كتابه التاريخ لما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الرواية التي ذكر فيها أسماء نساء رسول الله لم يذكر أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. أقول أصحاب التراجم في الإصابة لم يتكلم عنها الحافظ ابن حجر إلا أسطرا معدودات، في أنها تزوجت من، ثم تزوجها النبي على كيف، ثم متى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، لم يذكر عنها شيء. أنا اليوم أقول والله الذي لا إله غيره، فإني لا أفرق بين عائشة وحفصة وبين سودة وزينب، لأنهم جميعا أمهات للمؤمنين، لأنهن رضي الله عنهن زوجات النبي الأمين. يكفيها، يكفيها. قلت لكم إن لحظة مع النبي، إن نظرة لرسول الله، إن صحبة للنبي ولو ساعة واحدة تعدل القرن الذي يأتي بعد قرن أصحاب النبي، يأتي بعد ولو جاءوا بجميع الأعمال، فما بالكم بها لا نعرف عنها شيئا، يقطع قلبي والله أننا لا نعرف شيئا عن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. أنا أنادي على كل رجل وكل امرأة
على كل مسلم وكل مسلمة، تعال واسمع عن أمك، أمك التي لا تعرف عنها إلا القليلة، ربما لا تعرف إلا اسمها، إنها واحدة كما قال أهل العلم، إنها واحدة من الأخوات المؤمنات قال عليهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأخوات لمؤمنات، إنها أخت كما يقول ابن سعد في الطبقات، أخت ميمونة بنت الحارث، وأخت أم الفضل بنت الحارث، وأخت سلمى بنت عميس، وأخت أسماء بنت عميس، وأخت سلامة بنت عميس. قال النبي عنهن: إن الأخوات لمؤمنات، فهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وأخت أم الفضل بنت الحارث، وأخت أسماء بنت عميس، وأخت سلمى بنت عميس، من أمهم، فأمهم جميعا هند بنت عوف ابن زهير، هند بنت عوف ابن زهير، أمهم هذه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس أصهارا، أو قال: خير النساء أصهارا. أربعة، أربع من بناتها تزوجن أشرف وأعظم وأطهر أربع رجال. ميمونة رضي الله عنها تزوجت برسول الله، أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بالعباس عم رسول الله، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي، وسلمى بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بحمزة عم النبي. أي امرأة هذه مباركة، أي امرأة، أعظم الناس وأحسن وأطهر وأعلى الناس أنسابا وأصهارا هذه المرأة رضي الله عنها. يقول عنها النبي: أكرم الناس، أو قال: أكرم النساء أصهارا. زوجت بنتا لها برسول الله، وواحدة بالعباس، وواحدة بجعفر، وواحدة بحمزة. لو اجتمعنا هؤلاء البنات، لو اجتمعنا، كل واحدة تفاخر بزوجها ومن مثل رسول الله، تباهي به ميمونة وتباهي به زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. زينب بنت خزيمة ولدت، اسمع حتى تعرف الفضل لا ينسى، البر لا يبلى ولا ينسى عند الله عز وجل. قيل كما قال الحافظ في الإصابة رضي الله عنه يقول: وكانت تلقب بأم المساكين في الجاهلية وفي الإسلام، ولدت بمكة قبل بعثة النبي بثلاث عشرة سنة، ولدت بمكة قبل بعثة النبي، فهي عامرية من بني عامر بن صعصعة، هلالية هوازنية رضي الله عنها وأرضاها، ولدت قبل بعثة النبي بثلاث عشرة سنة، فما إن بعث النبي وقد رأت الآيات على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعت ما فعل النبي في أحواله في مكة قبل البعثة، ثم لما نزل الوحي على رسول الله رأت ما يفعل الناس برسول الله، فدخل الإيمان قلبها. لماذا؟ لأن في قلبها رقة، لأن في قلبها رحمة، لأن في قلبها إحسان، لأن في قلبها بر، كانت تطعم المساكين وتحسن إليهن في الجاهلية، بل إنها كانت تؤثر المساكين على نفسها بطعامها، فتدخر طعامها لتطعم به المساكين قبل الإسلام. فلما بعث الإسلام قلب كهذا لا بد أن يستجيب لنداء الإيمان، فاستجابت للنبي وأسلمت مع السابقين الأولين من المسلمين. قيل إنها أسلمت مع من أسلم قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم، أو قيل مع السابقين، وهذه أول مناقبها، أنها مع السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها لما شبت وكبرت جاء من يخطبها فقيل اختلفوا في زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الإصابة: كانت زوجة لعبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي قتل عنها بأحد، وهذا الكلام مستبعد. أما الصحيح الذي عليه أقوال كثير من أهل التراجم والسير إنه تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد من بني أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب أو ابن المطلب. الطفيل ابن الحارث، والحارث عم النبي، فتزوجها الطفيل ابن عم النبي، ثم قيل إنه طلقها وتزوجها أخوه، وهذا الذي يهمنا، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، تزوجها عبيدة ابن الحارث. هذه البنت، هذه الفاضلة، هذه الأم رضي الله عنها لكرمها على الله تزوجها عبيدة بن الحارث، وكان هو الذي تزوجها قبل أن يتزوجها النبي. كانت زوجة للطفيل بن الحارث، قيل أنه طلقها أو تخلى عنها فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها إلى المدينة وعاشت مع عبيدة أطيب عيشة وأهنأها، واستمرت على عهدها في الإحسان إلى المساكين وإطعام الفقراء كعادتها. ثم عبيدة بن الحارث هذا، قال كثير من أهل المغازي والسير، هو الذي عقد له النبي صلى الله عليه وسلم أول لواء في الإسلام، أول سرية على الإطلاق كانت بقيادة عبيدة بن الحارث زوج أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنه. أول لواء عقده النبي في الإسلام على الإطلاق كان بيد زوجها، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة عبيدة بن الحارث، ويدل على مكانة زينب بنت خزيمة قبل أن تنتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة الثانية من هجرة النبي في أولها. فما إن مرت أشهر معدودات حتى جاء شهر رمضان، وخرج النبي إلى بدر، وكان في مقدمة الجيش زوجها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، واصطف الصفان في يوم بدر، وخرج ثلاثة من المشركين، عتبة بين شيبة والوليد، خرج عتبة ابن ربيعة بين شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، وهو ينادي بأعلى صوته: يا محمد أخرج لنا من يبارز. فنادى النبي: يا عبيدة بن الحارث ابن عم النبي، يا عبيدة بن الحارث أخرج، يا حمزة عم النبي أخرج، يا علي ابن أبي طالب ابن عم النبي أخرج. فخرج ثلاثة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبيدة بن الحارث، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي، وعلي بن أبي طالب. واصطف الصفان وبدأ القتال، فاستعجل حمزة بأن قتل شيبة، واستعجل علي بأن قتل الوليد بن عتبة، ثم التقى عتبة بن ربيعة والتقى عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما، فاختلف كل واحد ضرب الآخر ضربة، وضرب عتبة عبيدة على رجله حتى كاد أن يقطعها، ووقع عبيدة ثم انتبه وقام، وأسرع حمزة وعلي على عتبة فأجهز عليه، ثم حمل عبيدة ورجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه النبي بجواره، وجعل رأسه رأس عبيدة في حجر رسول الله، وهو يدعو له ويمسح على جرحه ثم انتهت المعركة، وعاد عبيدة إلى زوجته زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، فرح الناس بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحت زينب بفرح رسول الله بنصره على المشركين، لكنها حزنت على زوجها حبيبها الذي ما أساء إليها يوما، وما سمعت منه مكروها رضي الله عنهما وأرضاهما. ومرت الأيام واشتد الألم بعبيدة بن الحارث حتى مات وهو على حجرها، فبكته ببكاء الزوجة البرة بزوجها، ببكاء الزوجة الوفية لزوجها، ولكنها رضيت بقسمها وما تملك أمام حكم الله عز وجل عليها، فاستسلمت لأمر الله وسلمت أمرها لله، وقالت بلسان حالها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنه لا اعتراض على أمرك كما تقول المرأة الصالحة دائما. ولكنها استمرت على حزنها واستمرت على إنفاقها في سبيل الله. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الحاكم بسند صححه الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأهل المعروف في الدنيا هم أهله في الآخرة، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وكانت زينب بنت خزيمة من أهل المعروف، كانت تطعم المساكين وتحسن إليهم، كانت تفضل المساكين على نفسها، وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. يا أصحاب الأموال، بل يا مسلمين، هذا نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أتبحث عن خير الأعمال؟ أتريد خير الأعمال؟ أسأل الله أن ييسر لنا خيرها، وأن يعيننا على أن نقي أنفسنا شحها بحوله وقوته. قال: استمرت زينب بنت خزيمة على برها وإحسانها على الفقراء والمساكين، وكتمت حزنها على زوجها في قلبها. وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما مرت عدتها وما حال الحول في شهر رمضان من السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سأل النبي عن زينب بنت خزيمة أرملة ابن عمه أبي عبيدة بن الحارث. إخواني أخواتي، هيا بنا نعرف أخبار أمهاتنا أمهات المؤمنين، نعرف أخبارهن لنعرف سيرتهن وهديهن، لنعرف كيف نفعل إذا أردنا الخير. أول أبواب الخير الإحسان إلى من؟ إلى المساكين. الله عز وجل يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول ربنا عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل إن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة من مثاقيل الذر، مثاقيل الذر وزن الذرة، وهي النملة أو أصغر منها، يعلمه الله عز وجل، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كانت تنفق رضي الله عنها من مالها، بل تخص الفقراء والمساكين على نفسها، فكانت المكافأة من ربها أولا لإحسانها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تفرج كربة عنه، أو تطرد عنه جوعا. وهذا دأب أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاه. قال: فما جاء شهر رمضان إلا وجاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الثالثة من هجرته، وقال لها: يا زينب، جئت لأخطبك، فمن وليك؟ قالت رضي الله عنها: أنت وليي يا رسول الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
مرحبا يا أخ أحمد،
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله.
سمعت يعني شريط لأحد المشايخ، أجمل قصة حب عرفها التاريخ، قصة عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويعجبني جدا والله شيخ حديث أم زرع، وأريد أن أسمع من حضرتك يعني إن شاء الله في حلقة من الحلقات.
الله يعزك، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. يعزك.
نعم. كما ذكر أنس بن مالك، أول حب في الإسلام، أو قال أعظم حب في الإسلام، حب النبي لعائشة وحب عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه الحب الطاهر العفيف. كانت زينب بحرا لا ساحل له في الجود والإنفاق، لأنها قرأت في كتاب ربها وسمعت من نبيها هذه الأحاديث، فكان الأجر من الله عز وجل. أن يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى في الدنيا وحسنى في الآخرة هي الجنة، وزيادة هي رؤية الله عز وجل. أسأل الله أن يبلغنا رضاه وأن يأخذ بأيدينا إليه. اسمع، يقول النبي لزينب: جئت لخطبتك، وهي لا تدري لمن، فمن وليك؟ قالت: أنت يا رسول الله. وهذا من نجابتها ومن توفيق الله إياها، أنها وكلت رسول الله عن نفسها، فخطبها النبي لنفسه، وتزوجها النبي بعد أن أمهرها كما أمهر سائر نسائه، 400 درهم أو 500 درهم وكسوة، وبنى لها النبي. وقد تزوجها رسول الله بعد زواجه بحفصة أم المؤمنين 20 يوما، وبنى لها بيتا بجوار بيت حفصة، فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد: بيت سودة، ثم بيت عائشة، ثم بيت حفصة، ثم بيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. وسعدت زينب سعادة ما بعدها سعادة، بعد فوزها بالسبق إلى الإسلام، سعدت سعادة بأن أصبحت أما للمؤمنين. اسمع، بعد أن كانت أما للمساكين، رفع الله شأنها لتكون أما للمؤمنين. وجزاء الخير خير، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كانت أما للمساكين، كافأها الله بأن تكون أما للمؤمنين، وأذهب الله عنها الرجس، وانتقلت من بيتها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت زينب بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا في شهر رمضان، لأن النبي تزوج بأم المؤمنين حفصة في شهر شعبان في السنة الثالثة، وتزوج النبي بزينب بنت خزيمة في شهر رمضان من السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت زينب إلى بيوت نساء النبي وأصبحت أما للمؤمنين، لكنها دخلت دخول الأبرار الخاضعين الخاشعين، ودخلت دخول العابدين الزاهدين، لا تريد دنيا ولا ترغب فيها ولا تحمل لأحد حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا منافسة. ما نافست عائشة ولا حفصة ولا سودة، دخلت كأنها نسمة، كأنها نسمة، دخلت كأنها ريح طيبة رضي الله عنها. واستقبلتها نساء النبي استقبالا طيبا، لأنه ما من واحدة منها غارت منها رضي الله عنها. كانت زاهدة في الدنيا لا ترغب في شيء من متاعها ولا من لهوها رضي الله عنها وأرضاها. لهذا لم نسمع لزينب حسا مع نساء النبي ولا خبرا مع نساء النبي، ما نافست واحدة ولا كادت ولا تآمرت ولا فعلت شيئا ولا اشتركت في واحدة من أفعال نساء النبي رضي الله عنها وأرضاها. إنها نسمة طيبة، ريح مباركة، دخلت بيت النبي طيبة القلب، هادئة البال، راضية الحال رضي الله عنها وأرضاها. وكأني بزينب، هذه مسكينة ضعيفة من أهل الجنة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، كل ضعيف، ضعيف لله، ضعيف لله، ذليل لله، منكسر لله. أما كما قال النبي: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل مستكبر جواظ، كل عتل مستكبر جواظ، جهور قوي شديد. أما الضعيف المتضعف فهو من أهل الجنة كما أخبر النبي. أخذت زينب أم المؤمنين هذا الطريق، طريق المسكنة لله، طريق الإحسان إلى خلق الله، طريق تفريج كروب عباد الله عز وجل وإطعام المساكين، وهو باب عظيم من أبواب الخير التي يضمن بها العبد أن يكون من أهل الجنة رضي الله عنها. في بيت الحبيب دخلت أمنا أم المؤمنين عائشة، دخلت أمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة على سودة وعلى عائشة وعلى حفصة، لم تنافس واحدة ولم تغر من واحدة، بل تركت لهن، لأنها علمت يقينا أن رسول الله لن يظلمها، سيعطيها حقها كما يعطي عائشة رضي الله عنها. وقالت في نفسها: والله يكفيني القليل من النبي، حتى النظرة حتى البسمة يكفيها فخرا وفضلا. فهي صاحبة المناقب كما قلت لكم، فيه دليل على أن السيدة زينب بنت خزيمة ما تزوجت عبد الله بن جحش، لأن عبد الله بن جحش مات في غزوة أحد، وأحد كانت في شهر شوال، كانت في شهر شوال، أما بدر كانت في شهر رمضان من السنة الثانية، وأحد كانت في شهر شوال من السنة الثالثة. وتزوج النبي حفصة في شهر شعبان، وتزوج زينب كما قال أهل المغازي والسير بعد حفصة بعشرين يوما على الأكثر بشهر. إذن لا يمكن أن يتزوجها في شوال، لا بد أن يكون قد تزوجها في شهر رمضان الذي هو في السنة الثالثة، لأن حفصة كانت في شهر شعبان وزينب تزوجها النبي في شهر رمضان. ولهذا فإن زوجها قبل النبي الطفيل بن الحارث، ثم خلف عليها أبو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت زينب في بيت رسول الله آمنة هادئة، ازداد إقبالها على الإحسان مما ترى من حال النبي العدنان، ومما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحث على فعل الخيرات والإحسان إلى المساكين رضي الله عنهن، ولكنها لم تروي شيئا عن رسول الله من الأحاديث، كما قال ابن الجوزي رضي الله عنه: وما نعلمها أسندت شيئا، أي أسندت شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال غيره أيضا أنها ما روت، كما قال الإمام الذهبي في السير: لم تروي حديثا عن رسول الله، لم تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنها لانشغالها بالنفقة، بالصيام، بالإنفاق، بالعمل لتتكسب وتنفق وتطعم المساكين وتتصدق رضي الله عنها وأرضاها، فما روت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يطل مقامها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي دخلت بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هدوء الأبرار وصمت العابدين، عاشت ساكنة طيبة لم نسمع عنها شيئا، ما آذت رسول الله بشيء ولا سمع منها ما يغضبه، لهذا بكاها لأنها ذكرته بأم المؤمنين خديجة التي ما آذت رسول الله قط. أقول ولدت السيدة زينب قبل البعثة 13 سنة، ومدة الهجرة 13 سنة، إذن 26 سنة، وظلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رمضان من السنة 3 إلى ربيع الآخر من السنة 4، يبقى 26 سنة و4 سنوات، لأنها توفيت في السنة 4 من هجرة رسول الله، فماتت وعمرها 30 سنة رضي الله عنها وأرضاها. مرضت أم المؤمنين زينب واشتد مرضها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل بجوارها حتى فاضت روحها طيبة طاهرة، ما أحسنها من روح وما أطيبها من روح، روح ما عرفت، روح ما عرفت غلا ولا حقدا. بالله عليكم، نفس كهذه كيف تلقى ربها إلا طيبة طاهرة؟ نفس كهذه نالت المناقب، ومناقبها رضي الله عنها أنها سابقة إلى الإسلام، أنها لقبت في الجاهلية والإسلام بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، أنها أصبحت بعد ذلك أما للمؤمنين، عاشرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل 3 أشهر وقيل 4 أشهر، والصحيح أنها عاشت مع النبي من 7 إلى 8 أشهر رضي الله عنها وأرضاها. أقول عاشت مع رسول الله هذه الأشهر، وكما دخلت في صمت خرجت أم المؤمنين زينب من بيت رسول الله في خضوع الخاشعين وفي صمت الزاهدين، لا تفكر لا في دنيا ولا في متاع، إنما ترجو الخلود في دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحان وقت انتقالها من دار الدنيا إلى دار السلام رضي الله عنها وأرضاها، فاضت روحها وجاء أجلها كما يأتي وسيأتي على كل مخلوق، ولكن شتان بين موت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، كما كانت طيبة النفس خرجت روحها طيبة إلى باريها. وأقول قال رب قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هي صنعت المعروف حتى صار ذلك لقبها أم المساكين رضي الله عنها. كيف يكون موتها إلا طيبة؟ ماتت في بيت رسول الله بين يدي رسول الله، وأعظم مناقبها رضي الله عنها لما ماتت آذن النبي أصحابه بموتها، فاجتمع أصحاب النبي ليشهدوا أم المؤمنين زوجة النبي الأمين، وهي الوحيدة التي ماتت من نساء النبي بالمدينة بعد خديجة التي ماتت بمكة، لكنها انفردت على سائر نساء النبي بمنقبة لم تنلها واحدة من نساء النبي. وأنا أقول ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. هل معنى كلامي أن سائر نساء النبي لم يكن صادقات؟ لا والله، ما عنيت هذا ولا قصدته، رضي الله عنهن أجمعين، فإنهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين. لا، بل إن الله يعطي فضله لمن يشاء، كما أعطى عائشة فضلا لم تناله واحدة من رواية الأحاديث، وكما أعطى غيرها من نساء النبي، أعطى لزينب هذه الخصيصة التي خصها الله بها أنها ماتت في حياة النبي، وهي الوحيدة التي صلى عليها النبي صلاة الجنازة. ربما يسألني سائل، أو أنا أسأل المشاهدين الكرام، ألم تمت خديجة في زمن النبي وماتت في السنة العاشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم تمت خديجة أم المؤمنين بعد البعثة ونزول الوحي بعشر سنوات؟ وأنت تقول الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى على واحدة من نسائه صلاة الجنازة إلا على زينب بنت خزيمة. لماذا؟ كيف؟ لأن خديجة ماتت بمكة قبل أن ينزل الأمر بصلاة الجنازة، فما كان النبي يعرف صفة صلاة الجنازة، بل دفنها وبكاها صلى الله عليه وسلم. أما زينب بنت خزيمة فإنها نالت منقبة بعد سبقها للإسلام ورؤيتها للنبي العدنان ودخولها بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاشرة رسول الله 8 أو 7 أشهر، نالت فضلا ومنقبة لم تنلها واحدة من نساء النبي، وكفاها منقبة بعد إسلامها رضي الله عنها أن النبي حمل نعشها وذهب بها ليدفنها في البقيع بعد أن صلى عليها النبي صلاة الجنازة وصف أصحابه وراءه ودعا لها النبي وبكاها لأنها رضي الله عنها وأرضاها ذكرته بأم المؤمنين خديجة في رقتها وفي أنسها وفي صمتها. لم نسمع من خديجة حديثا، ولم نسمع من أمنا أم المؤمنين زينب حديثا، لم نسمع من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما يؤذي رسول الله، ولم نسمع من أم المؤمنين زينب ما يؤذي رسول الله. لهذا كان هذا الفضل لها لإحسانها. صلى النبي عليها ونهيك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. منقبة حتى وإن كان الصلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها رحمة، فإن الله قد رحمها وأحسن إليها بإنفاقها، ثم أراد الله أن يكافئها هذه المكافأة، وذهب النبي يحمل نعشها، يحمل خشبتها التي عليها زوجته زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وحفر النبي لها ودفنها، ونزل في قبرها 3 من إخوتها. أقول هذه زينب 5 نساء النبي، وهي 4 بيوت رسول الله: البيت الأول بيت سودة، الثاني بيت عائشة، الثالث بيت حفصة، الرابع بيت زينب. التي تزوجها النبي في رمضان سنة 3 هجرية، وتوفيت في ربيع الآخر سنة 4 هجرية، يعني قرابة 8 أشهر عاشت مع النبي. هي عمر قصير مع رسول الله، لكنه خير عظيم وفضل عميم. وأعيد وأكرر إن العبرة ليست بطول العمر، إنما العبرة بحسن العمل. أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأهلنا وأولادنا، وأن ينعم علينا بنعمة العافية في الدنيا والآخرة. إخوتي أحبتي في الله، قلت هذا الكلام حتى نعرف أن العبرة ليست بأن يطول العمر، وليست بأن يعيش الإنسان مصليا، وليست بأن يكون الإنسان خطيبا بارعا، وليست بأن يكون داعية مفوهة، وليست بكثرة الأدباء حوله، إنما العبرة بقبول العمل عند الله. والله كما أخبرنا ربنا عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأله تعالى أن يجعلنا من الأبرار المتقين، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان أجمعين. هذه واحدة ممن شهد لها النبي بالإيمان، كما قال عنها: إن الأخوات لمؤمنات. وهي واحدة أخت لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يسأل سائل: ولم تزوجها رسول الله؟ وهذا نرد به على من يزعم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج لشهوة كبرت كلمة تخرج من أفواهه. إذن فلم تزوجها النبي؟ أولا، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبر خاطرها، لأن زوجها مات معه في غزوة بدر وأصبح شهيدا، ولم يكن لها من أهلها في المدينة أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها. ثانيا، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرعى حق زوجها الشهيد ابن عمها أبي عبيدة، عبيدة بن الحارث، زوجها الشهيد عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. أراد أن يرعى حقه وحرمته بأن يصون زوجته من بعده. قال قائل، أو ربما يقول قائل: وهل لا يصون حرمة من مات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يزوجها النبي لغيره؟ أقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أولى الناس بالمؤمنين، كما قال ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو أولى بهم وأولى لهم من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد النبي أن يجبر خاطرها، وأن يصون حرمة ويرعى حرمة الشهيد وهو ابن عمه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لم تطل إقامة زينب رضي الله عنها وأرضاها في بيت رسول الله إلا زمنا قصيرا، لكنها بهذا الزمن القصير أصبحت أما للمؤمنين. فنحن نذكر مناقبها ونعرف فضلها ومكانتها، ومن شرف وعز الله لها أنها أصبحت أما للمؤمنين. وهكذا انتقلت من دار الدنيا التي كانت فيه سالمة القلب إلى دار السلام، ليقال لها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنيئا لأمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. وأنا أستحلفكم بالله، اعرفوها واعرفوا مناقبها واعرفوا شيئا من سيرتها. هي الوحيدة التي صلى عليها النبي صلاة الجنازة ودعا لها، ونالت هذا الشرف لتفوز برضوان الله عز وجل بعد أن نالت الشرف بالإسلام وبأن أصبحت أما للمؤمنين، رضي الله عن أم المؤمنين زينب. وأنا أقول استعدوا، في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لنسأل أسئلة تهمنا فيما مضى من أزواج النبي، حتى نكون على بينة. ليست العبرة بدرسنا هذا أن نسرد الحكايات ولا أن نحكي القصص، وإنما العبرة بهذه الدروس أن نتعرف على أمهات المؤمنين عن قرب، وأن نعرف أخبارهم وأحوالهم، وأن يكون قدوة للبنات وللنساء بل للرجال على السواء، قدوة في زمن انعدمت فيه القدوة. أقول وسأحكي إن شاء الله في لقائنا القادم شيئا عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنقف وقفة مع من مضت منهن، ثم نستأنف الكلام بعدها لنكمل الكلام عن أمهات النبي وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة